من الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. لا زال الحديث متصلا في الكلام عن الإيمان وأركانه باعتباره مرتبة من مراتب الإسلام، لأن الشيخ يتحدث عن الإسلام ومعرفته وأدلته، فذكر الإسلام وتعريفه، وذكر مراتبه من الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان، فذكر الإسلام وأركانه ودلل على كل ركن. ثم هو ها هو الآن يذكر الإيمان وأركانه ويدلل كذلك أيضا على كل ركن. وذكرنا في الجلسة الماضية شيئا من الإيمان على حسب ما ذكر الشيخ، وكذلك أيضا وقفنا عند الأدلة التي استدل بها، وبخاصة هذه الآية الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتابه والنبيين. وقد يكون من المناسب الحديث عن كل ركن من أهل الأركان بقدر ما يتسع له المقام. فهذه الأركان الستة، أولها الإيمان بالله، وقلنا إنه في مقابلة الإسلام مع الإيمان، فالإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة، ولهذا كان أركان الإسلام الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فهذه أعمال ظاهرة، ولهذا قال: شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة هي إظهار النطق، والنطق علنا، ولهذا لما استدل الشيخ لها استدل بقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكلها قضايا نطقية وظاهرية وإعلانية، يقابل ذلك الإيمان بالله. فإذا كان الإسلام متعلقا بالأمور الظاهرة وإن كانت من قضايا العقائد كالشهادتين، فإن الإيمان يتعلق بأعمال القلوب. ولهذا حينما يقول: إن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بمعنى أن ينعقد قلبك مصدقا موقنا بالله عز وجل. وطبعا الإيمان بالله على حسب ما أخبر الله عز وجل عن نفسه وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو حقيقة الإيمان بالله، لأننا لا نعرف الله عز وجل ولا ندرك كنهه ولا نعرف اسماءه ولا صفاته إلا بمقتضى ما أخبر سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه، ولأننا لا نحيط به ولا بعلمه إلا بما علمنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا فإن إيماننا بالله يجب أن يكون معتمدا على الكتاب والسنة، لأننا لا عقولنا لا تدرك ولا تحيط، فلا نعرف عن ذات الله سبحانه وتعالى ولا عن أسمائه ولا عن صفاته إلا بما أخبر. ولهذا نؤمن كما أخبر في أسمائه وصفاته، ولهذا قال أهل السنة: لا نجسم ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، وإنما نؤمن بالله عز وجل على المقتضى ما أخبر، لأننا لا نعرف ولا نحيط ولا ندرك، وإنما نعرف الله بآياته وبما أخبر عن نفسه، ونعرفه بآثاره في خلقه في مخلوقاته، ومن آياته الشمس والقمر الليل والنهار والشمس والقمر وكل ما نرى من آياته، فنعرف الله بآياته ومخلوقاته، ونعرفه بأسمائه وصفاته بمقتضى ما أخبر. إذن هذا هو الإيمان بالله. طبعا الإيمان بالله بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، نؤمن به ربا ونؤمن به إلها معبودا ونؤمن به بكامل أسماء وصفاته سبحانه وتعالى بمقتضى ما أخبر. هذا هو حقيقة الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة، الملائكة خلق من خلق الله لا نعرفهم ولا نعرف أن هناك خلقا اسمه الملائكة إلا لأنه أخبرنا سبحانه وتعالى، فنؤمن بما أخبر. فالله عز وجل ذكر أن له خلقا اسمهم الملائكة، وأنه خلق صنفا من مخلوقاته سماهم الملائكة، وذكر من صفاتهم وذكر من وظائفهم بمقتضى ما أخبر. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأن لهم وظائف، وأيضا فيهم مصطفون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم أيضا على درجات. ففيهم جبريل وفيهم ميكائيل وإسرافيل، فهذه فإذا من لهم أسماء نعرف أسماءهم، والذين لا نعرف لا نعرف. ولهذا قول العامة أن الملك الموت اسمه عزرائيل ما في في النصوص ما يسمى عزرائيل إلا في أثار لا تثبت، لكن لا شك أن للموت ملكا، والله عز وجل وكل بالموت ملكا. وكذلك الملائكة التي تأتي في 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 في, في القبر وهكذا، فلهم وظائف. وأيضا كل سماء فيها ملائكة، وما فيها موطئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ملك قائم مساجد. وأيضا الملائكة يرسلون بالمطر وبالريح على حسب ما جاءت به النصوص، وبعضهم أيضا يأتي مرة واحدة وينزل مرة واحدة ثم لا يعود مرة أخرى كما أيضا جاءت بعض النصوص. وكل هذا لا نعرفه إلا بمقتضى ما أخبرنا ربنا بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نؤمن بالملائكة أن هناك خلقا اسمهم الملائكة، وأنهم عباد مكرمون، وأن الله خصهم وأكرمهم، وأنهم أيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم غير مكلفين من حيث التكليف المحاسب، وإلا هم مكلفون من حيث الوظائف، لهم وظائف، وبعضهم مخصوص بالعبادة، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يملون. فهذا كله لا نعرفه إلا بما أخبرنا به ربنا عز وجل. إذن هذا هو مقتضى الإيمان بالملائكة. كذلك الإيمان بالنبيين، النبيون بشر خصهم الله عز وجل واصطفاهم، وهم أفضل الخلق، والله اصطفاهم. وعقيدتنا في الأنبياء أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل، وأنهم مكرمون، وأن أفضل الخلق، وأنهم بلغوا رسالة ربهم. ونشهد، ولهذا من 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 وظائف هذه الأمة أنها تشهد للأنبياء على أممها. والله عز وجل أخبرنا عن الأنبياء، بعضهم قصهم الله علينا، وبعضهم لم يقصهم، وبعضهم ذكر أسماءهم، بعضهم لم يذكر. منهم من قصصنا عليك، ومنهم لم نقصص عليك، ومنهم من ذكرت أسماءهم، ومنهم لا نعرف، لكن عقيدتنا أنه كما أخبر الله عز وجل أنه وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. ونعلم أن الله أرسل لكل أمة رسولا، وأن الحجة قائمة على الخلق. والأنبياء منهم من سماهم الله عز وجل وذكر أسماء كثيرة، وأيضا أنهم على مراتب، فأفضلهم أولو العزم، وأفضل العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وهكذا. وكل ذلك لا نأتي به من عند أنفسنا، وإنما بمقتضى ما دلت عليه النصوص، لأن هذه أمور لا يدخلها الاجتهاد، أمور عقائدية، وأمور تتعلق بالأخبار وبالسمعيات كما يعبر علماء العقائد، فالسمعيات المتعلقة بالسمع، يعني التي الطريق طريقنا إليها هو عن طريق السمع، يعني عن طريق الأخبار وعن طريق النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فالأنبياء نؤمن بهم من سمي نؤمن باسمه ومن جاءتنا عنه تفاصيل في كتاب ربنا أو في صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما جاءت بالتفاصيل، ومن كان على جهة الإجمال نؤمن به على جهة الإجمال، ومن لم يذكر نؤمن أن الله بعث في كل أمة رسولا، لأن الله عز وجل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. إذن هذه عقيدتنا في أنبياء الله، وكذلك نحترمهم وننزههم عن كل النقائص والمعايب، بخلاف ما عليه أهل الكتاب حرفوا ونسبوا إلى الأنبياء أفعالا وأحوالا، بل حتى نسبوا إليهم الزنا ونسبوا شرب الخمر ونسبوا إليهم بل حتى بعضهم قتلوا أنبياء الله وكذبوهم. فنحن عقيدتنا فيهم تكريمهم وحبهم وتعظيمهم والإيمان بعصمتهم فيما يبلغون عن الله عز وجل. فالإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب، أيضا الكتب، أن الله عز وجل أنزل كتبا، بعضها أيضا سميت لنا كالتوراة والإنجيل والقرآن، كذلك الزبور وصحف موسى أو صحف إبراهيم وصحف موسى، هذه أيضا ذكرت، وآتينا داود زبورا وصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل، وهناك كتب لم تسمى لنا، لكن نؤمن أن الله أنزل كتبا. وقد لا يكون بالضرورة لكل نبي كتابا، هذا لا ندري، وإنما نعلم أن كل نبي بلغ بطريقته، والله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فالكتب نؤمن بها، لكن حرفت، وأخبر كتابنا أن أهل الكتابين حرفوا كتابيهم اليهود والنصارى، ولهذا ما وصل إلينا هو محرف. ولهذا إذا فتح الكتاب والإنجيل والتوراة الموجودة وقالوا هذه التوراة الإنجيل، نقول لا، هذه محرفة، والله عز وجل أخبرنا أنهم قد حرفوها. ولهذا حينما طلع عمر على صحيفة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفي شكني بالخطاب، لقد جئت بها بيضاء نقية، لو جاء موسى وكما قال ما وسعه إلا اتباعي وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهم حرفوها. لكن نؤمن أن الله أنزل على موسى كتابا اسمه التوراة، وعلى عيسى كتابا اسمه الإنجيل، لكن الموجود هذا محرف، وواضح التحريف فيه حتى في نسخهم وحتى في تراجمهم وكل، ولكن الإيمان بالكتب كما وكما تلاحظون نقول في الإيمان أنه قضايا قلبية وعقائد، لكن غيبيات لا نعرفها إلا بمقتضى ما جاء به كتاب ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر أيضا هذا من أركان الإيمان، وخاصة إذا استصحبتم القول بأن الإيمان عقائد وشيء في قلوبنا، لا بد أن يظهر أثره على جوارحنا. فحينما نؤمن باليوم الآخر ماذا يعني؟ يعني أننا نؤمن أن هناك يوما يحشر فيه الناس جميعا إلى ربهم، ويوقفون على أعمالهم، ويبسط لهم كتاب، لكل مكلف كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن مآل الخلائق إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولليوم الآخر أحوال وأهوال، هذا كله نؤمن به، وهو من القضايا الغيبية لكنها حق. ولهذا كان حديث القرآن على اليوم الآخر حديثا طويلا جدا، ولا يكاد يذكر الإيمان بالله أو الإيمان بالغيب إلا ويذكر اليوم بالآخر، الإيمان باليوم الآخر،
ولو استعرضتم الحديث في القرآن عن القيامة وعلى يوم الآخر وعلى يوم الحساب شيء عجيب، بل لا تكاد تخلو سورة ولا تخلو مجموع آيات إلا في حديث عن يوم الآخر. وسورة الفاتحة فيها مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب، وله أسماء: يوم الدين ويوم الآخر والصف والصاخة والقارعة والحاقة والطامة، في أشياء. والحديث عن اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل فيه إفاضة واستفاضة طويلة جدا، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن باليوم الآخر، وفيه أهوال وأحوال بسطها القرآن وبسطها السنة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في آيات كثيرة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، في آيات كثيرة. وأيضا تصوير للقيامة بشكل عجيب: لا أقسم بيوم القيامة، في كلام طويل جدا كل السورة عن يوم القيامة. فالقرآن اعتنى باليوم الآخر عناية عجيبة في أحوال وأوضاع قبل دخول الجنة، يوم في دخول الجنة، يوم الحساب، الصراط، وأهوال الحشر بشكل عجيب. وكذلك أيضا في ما صح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام طويل عن يوم الآخر. فنحن نؤمن به، وأن هذا يوم حق، وأنه سوف يأتي، وأنه هو كما قال عز وجل هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية، وهي المنتهى، وهي المصير، وهي حياة أبدية لا تنتهي. فتفاصيل ذلك موجود في الكتاب وفي السنة، وهذا ولهذا نؤمن به إيمانا حقيقيا قطعا جازما بأننا سنلاقي ربنا في ذلك اليوم. ثم القدر، وبالقدر خيره وشره، إذن هذا من أركان الإيمان. ولهذا يعني إذا يعني عرف المسلم عقيدة القدر فيها توازن عجيب. طبعا الإسلام هو للدنيا والآخرة، والمسلمون حينما تنظرون في العقائد الكبرى التي جاء بها الإسلام لهذه البشرية، وحينما يعتنقها المسلم على حقيقتها يعيش متوازنا في دنياه وآخرته، إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا دائما يذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر وفي قضية القدر. القدر مبثوث الحديث عنه في كتاب الله بشكل عجيب، أيضا موزع بشكل عجيب. فحينما تحاول أن تربط بمجموعة هذه العقائد ويؤمن بها الإنسان على المسلم على حقيقتها وعلى وجهها يعيش متوازنا. قضية الإيمان بالله طبعا، ويترتب عليها الإيمان بالرسول والإيمان بكل ما جاء عن الله عز وجل، والإيمان باليوم الآخر وهو يوم المحاسبة، والإيمان بالقدر. نعرف الإيمان بالقدر على وجهه حينما نعرف الوظيفة التي بينها الإسلام لابن آدم في هذه الدنيا. الإسلام وكما في الكتاب وفي السنة أن ابن آدم في هذه الدنيا مكلف، مكلف ليعمرها، لكن لا يعمرها بهواه، وإنما يعمرها على مقتضى أمر الله سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، جعلكم خلائف الأرض، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالإنسان موظف ومكلف في هذه الدنيا ليعمرها. والتحقيق الحياة الطيبة في هذه الدنيا مربوط بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان هذه قضايا غيبية وقضايا يأخذها الإنسان مسلمة، ليس له فيها أي مجال لأن يجتهد. ومن هنا تأتي القضايا الإيمانية بمقتضى ما جاءه عن ربه يؤمن، سواء فيما يتعلق بالله وفي ذات الله وفي أسمائه وصفاته على نحو ما ذكرنا، وفيما يتعلق بالغيبيات، وفيما يتعلق بالملائكة، وفيما يتعلق بالأمم السابقة، وفيما يتعلق بالأمم المؤخرة على المستقبل، ويتعلق باليوم الآخر. هذه قضايا غيبية ليس هناك مجال للاجتهاد ولا مجال، لأنها لا تدركها عقولنا، وعقولنا أقل وأقصر من أن تحيط بها، وإنما نؤمن بها لأنها جاءتنا بالخبر الصادق. الجانب الثاني جانب الدنيا أو جانب العمل الصالح. العمل الصالح أيضا له جانبان، الجانب الديني والجانب الغيبي، هذا أيضا كذلك ليس مجال اجتهاد، والجانب الدنيوي هذا مجال اجتهاد. فهذا نعمل به بمقتضى اجتهادنا، بحيث نصلح دنيانا ونصلح أحوالنا ونستحدث من الوسائل والأسباب والآلات ما نصلح به أحوالنا، سواء فيما يتعلق بباب التربية، سواء فيما يتعلق بباب الإنتاج، ما يتعلق بالزراعة، يتعلق بالصناعة، يتعلق بالفلاحة، يتعلق بالتجارة، يتعلق بالنجارة، يتعلق بجميع أحوالنا. نحن مأمورون بالعمل ومأمورون بالاستصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. فنحن مطلوب منا أن نصلح الأرض وأن نصلح فيها، سواء في أعمالنا الذاتية، في أعمالنا الإدارية، في أعمالنا التجارية، في جميع شؤوننا. وبهذا تدرك أن الإسلام فعلا أتى ليكون المسلمون على درجة من إعمار الأرض، وهم مسؤولون عن عمارتها. ولهذا جاءت قضية المال وقضايا ضبط المال ومصارف المال وطرق كسب المال وطرق انفاق المال وطرق حفظ المال، كل هذه محفوظة ومبينة ومسؤولون عنها نحن في دنيانا وآخرتنا. المال في كسبه وحفظه وانفاقه مسؤولون مسؤولية تامة، والله عز وجل قضت سنته أن تكون قيام الدنيا بالمال. فنحن نعمل مع زهد ومع ورع في تكامل عجيب، ويكون فينا الأغنياء ويكون فينا المتصدقون ويكون فيه وذهبه الدثور بالأجور، ما في إشكال. وكذلك في الحكام والولاة والسلطان، وهذه كل قضايا لا تكون الدنيا إلا بها. ولهذا ألزمنا بالطاعة لولاة الأمور، لأن لا يستقيم مثلا السلطان والولاة ليسوا محل مقت، بالعكس هم لهم مواقعهم ولهم مراكزهم ونحن مأمورون بطاعتهم والاستجابة لهم والسمع والطاعة في المنشط والمكره، لأنه بهذا تستقيم الدنيا. طبعا ليس الحديث هو عن هذا، الحديث عن نريد أن نعطي نوع كيف يكون التكامل في هذه الدنيا بمقتضى ما دلنا عليه ديننا وإسلامنا. فإسلامنا أتى بكل شيء متكامل في هذه الدنيا في, 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 في إقامة هذه الحياة الدنيا، وإن كان حقيقة الدنيا أنها مزرعة الآخرة وأنها ليست دار القرار وأنها دار ممر، لكنها أيضا لابد أن نعمرها، لأن إذا فسدت الدنيا فسدت الآخرة، إذا أفسدنا دنيانا أفسدنا آخرتنا، وإذا أصلحنا دنيانا أصلحت آخرتنا. ولهذا المؤمنون وحدهم هم الموعودون في هذه الدنيا بالحياة الطيبة، الحياة الطيبة في الآخرة في الدنيا وفي الآخرة، لكن الدنيا لابد أن نعيشها حياة طيبة. وهذا جانبان، جانب القلب والإيمان من حيث الطمأنينة ومن حيث الرضا والسعادة، والجانب المادي من حيث أيضا الصلاح والإصلاح والتربية والاستقامة على أمر الله وإقامة المعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أمور دنيوية ليست مقصورة على الإيمان القلب وحده، بل لا يصح القلب إلا إذا صلحت الأحوال، ولا تصح الأحوال إلا إذا صلح القلب في ترابط. إذن هذه النظرة العامة والإجمالية. نأتي إلى قضيتين وهي التي نريد أن ندخل إليها، قضية القدر. هذه هي الدنيا، إذا كانت الدنيا على الحال الذي وصفناها بتكاملها ما طلب منا من وجوه العمارة، نأتي إلى قضيتين، قضية الأسباب وقضية ما وراء الأسباب. وهنا تأتي قضية القدر والإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء في الدنيا وفي أحوالنا، في أوضاعنا، في شؤوننا، في كل ما يجري علينا، الله عز وجل قدره، ولا يمكن أن يختلف عما قدره سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر معلوم ومقدر، سواء تقدير من حيث حقيقته وكيف سيكون، أو من حيث تقديره في الأزل في الماضي. وأن الله عز وجل خلق الخلائق، وأول ما خلق القلم قال له اكتب فكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. أيضا هذه عقيدة، أن كل ما يجري في الدنيا هو مقدر وأن الله قدره. لكن نأتي لقضية أخرى وهي التي تلتبس على بعض الناس، وهي قضية الإجبار. هل نحن مجبرون على ما دام مقدر لازم أن يقع؟ نعم صح، يقع كما كان، لكن هل في هذا إجبار؟ طبعا لا. يعني الله عز وجل يقول ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في الكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقد نقف عند هذه الآية قليلا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فتوكل المؤمنون. إذن نؤمن أن الله قدر مقادير كل شيء، وأن كل ما يجري في هذه الدنيا وما يجري علينا هو مقدر، وأن الله قدر وسوف يقع كما قدر سبحانه وتعالى. لكن هل كما قلنا هل هذا يعني إجبار؟ لا. الحقيقة أن عمل ابن آدم له جانبان، جانب إجباري وجبري، وهذا ليس محل تكليف. الجانب الجبري ليس محل تكليف، وهو ما يجري عليك مما ليس لك فيه دخل وليس لك فيه إرادة. لاحظوا معنا، ليس لك فيه إرادة بمعنى ليس لك فيه اختيار، فالذي ليس لك فيه اختيار أنت لست مسؤولا عنه ولا تحاسب عليه. ما يجري عليك من أمراض، ما يجري عليك من نقص في مالك، في أولادك، في نفسك، لست مسؤولا عنه ولا تكلف. الله أعطاك مالا ثم سرق أو سرق منه أو احترق، ما يقول الله عز وجل أنا أعطيتك هذا وين راح، أو أصابك مرض أو قطعت يدك يقول أنا أعطيتك سليمة أين يدك المقطوعة، لا يسألك الله عن هذا. فالأشياء المقدرة الجبرية التي غير اختيارية أنت لست مسؤول عنها، إنما أنت مسؤول عما هو تحت إرادتك وداخل تحت اختيارك. فمثلا إذا ذهب شيء من مالك أنت مسؤول عن الصبر وعن الجزع وعن الرضا، لأن هذا داخل اختيارك، هل رضيت أم لم ترضى. فإذا أنت لست مسؤولا عن نفس وقوع المرض ولماذا مرضت، فإذا الأحداث التي تجري في الدنيا في تحت مما هو تحت اختيارنا نحن مسؤولون عنها، ولهذا كلفنا بالعمل الصالح وكلفنا بالإصلاح وكلفنا بالتربية وكلفنا بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه قضايا تحت يدنا. إذا ما نقول ما نأمر المعروف ولا ننهي عن المنكر لأنه الله هو ما دام قدره قدر فساد ولا صلاح، لا، أنت مسؤول عن ما هو تحت قدرتك، مسؤول عن تربية أولادك، لكنك لست مسؤول عنهم أن يصلحوا ولا يصلحوا، مسؤول أن تسلك مسالك التربية في تعليمهم، في تنبيههم إلى الخطأ، تنبيههم إلى الصواب، وتعليمهم الحق من الباطل والصالح من الفاسد، أنت توجه وتأمر وتكلف، أما النتيجة ليست إليك. فتلاحظ فرق، يعني أمر واضح ما لا ما إشكال. فالشيء الذي تحت يدك وإمكانك مسؤول عنه، والذي فوق ذلك أنت مسؤول. وكما كلف الله أنبياءه بالبلاغ لكنه لم يكلفهم هداية الناس، فكلفهم بالبلاغ فقط، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ بس. فالبلاغ داخل تحت الاختيار، أما الهداية لا، ما تشق عن قلوب ولا. فلاحظ فرق. نأتي إلى قضية الإجبار في القدر، ولهذا كل الأشياء الصلاح والفساد الله قدره، لكن العلماء رحمهم الله يقولون التقدير هذا بمعنى أن الله يعني علمه، كما علم ما سوف يكون كيف يكون، ولا يكون إلا بمقتضى علمه. فالتقدير هنا ليس بمعنى الإجبار، وإن بمعنى سبحانه وتعالى حضرت علمي علم ما سوف يكون تماما، وأنه لا يمكن يخالف علمه. تعالى الله على التشبيه والتمثيل. لو أن عندك ولدين فأنت تراقب سلوكهما، ولد يذاكر ومجتهد وحريص على التحصيل وعلى تقييد الفوائد ويسألك ويسأل المدرسين ومجتهد، والثاني مهمل، فقلت للمجتهد أنت ستنجح وقلت للمهمل أنت سترسب، فلما جاءت النتيجة كان كلامك صحيحا، هذا نجح الدراسة. لا يمكن أن يأتي إليك الراسب يقول يا أبي أنت عارف أني راسب، ليش 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 تركتني؟ أحلم لأنك راسب لأن عملك واضح، لأنك مهمل مجتهد، وهذاك علمت أنك ناجح لأنك أخذت بالأسباب وعملك صحيح. إذن علمي وكون علمي صحيح ووقع صحيح ليس في إجبار. هل في إجبار على الكسول؟ أنا حينما قلت يا ولدي أنت راسب، ما في، تذهب المدرسة ولا ما تذهب أنت راسب، هل في علمي هذا كان إجبارا؟ أبدا، إنما علم بمقتضى ما 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 ما, ما, ما عليه أفعاله، ما عليه فعله، وما عليه ما أداه من عمل. كذلك القدر، الله قدر المقادير أنه يعلم أحوال الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقدر الله عز وجل ليس فيه إجبار، إنما فيه إخبار وسوف يقع كما أخبر سبحانه وتعالى وكما قدر. ولهذا قلنا الجانب الإجباري ليس محل تكليف، والجانب الاختياري هو محل التكليف. فالقضية واضحة، ما فيها ولهذا ما في تعارض بين قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله ولا لا. ما في أي تعارض، ما كتب كتبه سبحانه وتعالى وقدره على مقتضى ما يصدر منا من أعمال، ولا يمكن أن يتخلف علمه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتخلف. فإذا كان نحن قاصرون تعالى الله عز وجل على التشبيه والتمثيل كما قلنا لكم قبل قليل، بمجرد أني رأيت المعالم وقلت أن ولد هذا كسول لن ينجح وهذا مجتهد سينجح، فالقضية ظاهرة. فإذا كان الله عز وجل أعطانا هذه العقول وأدركنا، فما بالك بعلم الله عز وجل الذي لا يقاس بعلم ولا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. إذا نحن نؤمن بالقدر، نؤمن بالقدر، فمن أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر. نأتي إلى الآية التي قبل قليل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها. إذا كل القضايا التي في الأرض ما أصاب في كتاب مقدر مكتوب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فكل ما في الدنيا لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه القضية. حتى الإنسان فعلا يسلم لله عز وجل ولا يغضب ولا 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 يأس ولا يحزن ولا يفرح الفرح الذي في بطن، لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا القضية هو فعلا والآيات الأخرى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالقضية هو أن الإنسان يعلم لا شك أن المقادير كائنة كما قدر الله عز وجل، لكن ليس فيها أي إجبار. وكما قلنا محل التكليف هو محل الاختيار الذي داخل تحت قدرتك وداخل تحت استطاعتك، هذا أنت مكلف به. ما كان فوق الطاقة وما كان خارج الاستطاعة هذا أنت لست مسؤولا عنه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وفتقوا الله ما استطعتم. إذن هذا هو قضية القدر والإيمان بالقدر. دلل عليه الشيخ بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وكل شيء خلقه بقدر، من حيث كميته، من حيث كيفيته، من حيث ما يجري عليه، من حيث في كل الأشياء مقدرة. وقدر المطر، وقدر النبات، وقدر الأزواج، بكل شيء زوجين، وما ننزله إلا بقدر معلوم، كل ذلك المقدرات، سواء في كميتها، في كيفيتها، في أحوالها، في أوضاعها، في هيئتها، في زمنها، في مكانها، كل ذلك الله عز وجل قدره ويأتي على مقتضى ما قدر سبحانه وتعالى. وقال كل شيء خلقناه بقدر، وكل هذه من صيغ العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء من المخلوقات الله عز وجل خلقه وقدره تقديرا.
لعلنا نكتفي بهذا. والمرتبة الثالثة الإحسان، نخص لها حديثا أيضا لأنها فيها طول، وبعدها أيضا حديث جبريل طويل أيضا، فنخصها إن شاء الله في جلسة قادمة، ولعلها تكون غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حججت زوجتي ولا والحمد لله في العام الماضي عن والدي، حججت عن والدي في العام الماضي عن والدي ووالدتي، وبعد اليوم الأول لن إيش حاجة العمل حيث ولن أحل يمكن حيث استدعيت ونحرت ورميت ورميت الجمرة الأولى والثانية
ووكلت عن الثالثة وغادرت إلى عمل المملكة بعد رمي الجرة الثانية، أفيدونها علي فدو. في بعض عبارات ما عرفتها، على كل حال خط فيها بعد الأول الأول لن إيش أجل أصل حاجة العمل، وإذا حججت. الذي فهمته من السؤال أنك كما تقول نحرت، كيف حججت عن والدي ووالدتي؟ هو الحج لا يكون عن واحد، الحج لا يكون عن واحد، ما يكون عن اثنين. حج الإحرام الواحد لا يكون عن اثنين. كان وزوجتي، والله حججت وزوجتي عن والدي ووالدتي. أنصح بالسؤال؟ تعال تعال. لأنه على كل حال، فكان السؤال يعني على كل حال بالنسبة للجمرة الثانية يعني الثالثة، هذه تجبرها بدم، عليك أن تذبح دما عن الجمرة الثالثة، وكذلك عن طواف الوداع، وكذلك عن طواف الوداع، لأن الوداع لا يكون قبل نهاية النسك، فعليك ما يفيد طواف الوداع قبل تمام النسك، فتذبح عن هذا وهذا إن شاء الله. يقول البقاء في بلاد الكفر لأن لم يتمكن من العيش في بلد الإسلام، إذا كان الإنسان يقيم الشعائر وآمن على دينه وفي ظروف الحالية لا يستطيع أن يقيم في بلد مسلم فلا مانع ما دام المقيم الشعائر، لكنه على نية إذا صلحت الظروف أن يرجع إلى بلاد الإسلام، هذا لا مانع إن شاء الله، بمعنى لا ينوي الإقامة الدائمة لكن نظر للظروف، ولأنه أيضا يعني يقيم الشعائر ويحافظ على دينه فلا مانع، لكن أيضا يجتهد في أنه إذا تحسنت الأوضاع أن يعود إلى بلاد الإسلام. يقول أنهيت عمرتي أنا وزوجتي، ولكن سهوا لم أقصر أو أحلق قبل خلع الإحرام. إذا كنت حلقت وقصرت حينما ذكرت فلا حرج عليك إن شاء الله لجهلك ونسيانك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى